الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، نزلنا في الحديث 79 من أحاديث العمدة. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة. وهذه اللفظة جاءت في بعض روايات صحيح البخاري، واللفظة في الصحيحين بلفظ هنيهة هنيهة. وش المراد بها؟ إنما المراد بذلك الوقت اليسير، أي سكت في وقت يسير وفي زمان قليل قبل أن يقرأ. فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي. وعرفنا أن السكوت في هذا الموضع وش المراد به؟ المراد بالسكوت الإسرار، أي ترك الجهر. ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما تقول؟ ولم يقل: هل تقول؟ قل ما تقول، هذا يدل على أنه قد علم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول شيئا، ولم يقل هل تقول شيئا أو لا تقول. فلما قال ما تقول دل ذلك على أن أبا هريرة قد علم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول شيئا، ومع هذا يقول سكت هنية. وقال: ورأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول. فهو سكوت يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام قولا. إذن يكون المراد بالسكوت هو ترك الجهر بمعنى الإسرار. عرفنا أن السكوت يأتي لعدة معان، منها ترك الكلام بالكلية، ويأتي المراد به نعم ترك الكلام المعين مع التكلم بغيره. فإذا أعرض عن كلام معين ولم يتكلم به وتكلم بغيره يصح أن يقال سكت عن كذا، سكت عن الأمر الفلاني وعن الكلام الفلاني، وإن كان متكلما بغيره. ويأتي السكوت على المعنى الثاني الذي نحن فيه، الذي هو ترك الجهر مع الإسرار. أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي. عرفنا أن العلماء اختلفوا في التفدية بالأبوين، فما هو مذهب أكثر العلماء؟ الجواز أو المنع؟ ها؟ جواز أكثر العلماء على الجواز. هناك من كره هذا وتنقل الكراهة عن عمر بن الخطاب إن صح ذلك عنه، وعن الحسن البصري. أما أكثر العلماء فعل الجواز. ومن أهل العلم يقول هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام، أي في مخاطبة الغير لرسول الله، في صح للغير للشخص أن يقول في حق رسول الله عليه الصلاة والسلام فداك أبي وأمي، أو بأبي أنت وأمي، أو ما يشبه ذلك من الأقوال التي تدل على معنى التفدية بالأبوين. وقلنا هذا القول خلاف الأدلة، قول من قال من العلماء أن التفدية بالأبوين مختصة برسول الله عليه الصلاة والسلام خلاف الأدلة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد استعمل ذلك في حق بعض أصحابه، فجاء عن من؟ في حق من؟ نعم، بن مسعود، نعم، الزبير، وسعد بن أبي وقاص كما في الصحيحين. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حق سعد: ابن يا سعد فداك أبي وأمي. وقال في حق الزبير: فداك أبي وأمي. فهذا ما يدل على أن التفدية تشرع حتى في حق غير رسول الله عليه الصلاة والسلام. وليس المراد بذلك ما عرفنا حقيقة الفداء، وإنما كلام يستعمله الأعراب من باب التلطف والمبالغة في إظهار المحبة كما ذكر ذلك أهل العلم. هناك من أهل العلم من يفرق بين بين قول القائل فداك أبي وأمي، أو بأبي أنت وأمي، وبين جعلني الله فداك. وقالوا تشرع الأولى وتكره الثانية، فيشرع أن الإنسان يقول فداك أبي وأمي، أو أفديك بأبي وأمي، أو بأبي أنت وأمي. وأما إذا قال جعلني الله فداك فإن هذا مما يكره. وقد ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في بدايع الفوائد، ونقله عن الإمام أحمد رحمه الله من سؤالات إسحاق المنصور للإمام أحمد. فذهب الإمام أحمد رحمه الله عليه إلى مشروعية اللفظة الأولى وكراهية اللفظة الثانية: جعلني الله فداءك. والأظهر هو مشروعية اللفظين، وقد استعمل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين هذه اللفظة التي كرهها الإمام أحمد في حق رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما أنكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام عليه. وقد جاء في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على بعير ومعه صفية زوجه رضي الله عنها، اضطربت البعير فسقط النبي عليه الصلاة والسلام وسقطت صفية، فجاء طلحة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: جعلني الله فداءك، هل أصابك شيء؟ قال: لا، عليك بالمرأة، أي صفية. فوضع ثوبه على وجهه، ما يريد أن ينظر إليها وقد تكون في حال فيها شيء من التكشف، فوضع الثوب على وجهه وانطلق إلى جهتها، فلما وصل إليها رماها بالثوب. على كل إن الشاهد من هذا أنه قال جعل الله فداءك، يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. وهكذا جاء هذا أيضا في حديث أبي سعيد الخدري في مسلم في وفد عبد القيس، خاطب النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بذلك جعلنا الله فداءك. ثم سألوه عن الأنبلة، فعلى كل أن الكراهة حكم شرعي يحتاج فيه إلى دليل شرعي، فالذي يظهر أن مثل هذه العبارات عبارات جائزة مشروعة، والمراد بها ما سبق أن من باب التلطف في الكلام والمبالغة في إظهار المحبة لمن يخاطب بهذا الكلام، والله تعالى أعلم. قال فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ وفيه أن السنة في الاستفتاح هو الإسرار، وهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأما الجهر بذلك فهو خلاف السنة إلا على إرادة التعليم، فقد فعل ذلك عمر رضي الله عنه، فكان يجهر بالاستفتاح من أجل التعليم، فهذا جهر طارئ لمصلحة من المصالح، كما جهر عبد الله بن عباس بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة من باب التعليم، يريد أن يعلم الناس أنها مما تقرأ. وكان الإمام أحمد بن رحمه الله عليه يستحب من أما الناس في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يجهر بالبسملة، وما هو السبب في ذلك؟ أهل المدينة وش مذهبهم في البسملة؟ كيف أهل المدينة مذهبهم الإسراب؟ مذهب الإمام مالك رحمه الله عليه عدم القراءة بها بالكلية، فكان مذهب أهل المدينة أن البسملة لا تقرأ بالكلية، فكان الإمام أحمد رحمة الله عليه يستحب الجهر بها في المدينة من أجل تعليم الناس أنها بما تقرأ، ومن أجل أن الجهر هو السنة لكنه في موضع كانوا لا يقرؤون بها بالكلية لا سيطا ولا جهرا، فكان رحمة الله عليه يستحب الجهر لمن أما الناس في المدينة حتى يتعلم الناس أنها بما تقرأ فلا تترك بالكلية. على كل قد يستحب العلماء الجهر بما يسر استحبابا طارئا لمصلحة من المصالح، والأصل هو اتباع السنة فيما سوى ذلك، أما عند تلك المصلحة فيمكن أن تراعى تلك المصلحة، وفيما سوى ذلك فالأصل أن الإنسان يتبع السنة. السنة في الاستفتاح هو الإسراط، ومصلحة التعليم من المصالح الطارئة، يفعل الإنسان ذلك في بعض الأوقات كما فعل ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا السكوت في هذا الموضع هو من أجل قراءة الاستفتاح، وما نقله ابن بطال رحمة الله عليه عن الإمام الشافعي رحمه الله أن هذا السكوت من أجل قراءة المأمومين للفاتحة من النقل الغريب الذي لا يعرفه علماء الشافعية، وقد استنكر علماء الشافعية هذا النقل من ابن بطال، فإنه غير معروف في مذهب الإمام الشافعي، وإنما قال ذلك بعض الشافعية كأبي حامد الغزالي في الإحياء، استحب أن يقرأ المأموم الفاتحة في هذه السكتة. وأما المعروف من مذهب الإمام الشافعي أن المأموم يقرأ الاستفتاح في هذا الموضع، ويرى قراءة الفاتحة في السكتة بعد قراءة الإمام للفاتحة، فإنه يرى أن الإمام إذا قرأ الفاتحة وأتمها أن يسكت، فيقرأ الناس الفاتحة في السكوت بعد قراءة الإمام للفاتحة. فعلى كل إن هذا من النقل الغريب عن الإمام الشافعي، وغير معروف في كتب الإمام الشافعي، وغير معروف عند علماء الشافعية عن الشافعي، وإنما معروف عن أبي حامد الغزالي صاحب الإحياء. على أن هناك من علماء الشافعية من يرى أن المؤتم إذا قرأ الفاتحة قبل قراءة الإمام أن صلاته باطلة، لأنه تقدم الإمام وسابق الإمام، وإنما جعل الإمام ليؤتم به. فعلى كل هذا القول خطأ ظاهر، والقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسكت في هذا الموضع من أجل أن يقرأ الناس الفاتحة من الخطأ. ويتبين الخطأ من وجوه، من هذه الوجوه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن ذلك فقال له أبو هريرة: رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن سكوته كان لقراءة الاستفتاح، فكان تحصل نعم يسكت بين التكبير والقراءة، وفي هذا السكوت يقرأ الاستفتاح، ولم يقل أسكت في هذا الموضع من أجل أن يقرأ الناس الفاتحة. فهذا تعليل لم يذكره النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام غيره. والوجه الثاني أن القراءة في هذا الموضع مسابقة للإمام، وهذا خلاف الائتمام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به. والوجه الثالث أن القراءة في هذا الموضع مفوتة على المأمومين الاستفتاح، والاستفتاح أقل ما يقال فيه أنه من الأمور المستحبة، فكيف نعم يتركون الأمر المستحب على سبيل الاستمرار ولا يأتون به؟ وهكذا من الوجوه في ذلك أن يقال: لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يسكت من أجل المأمومين لكان سكوته بعد القراءة أنسب من السكوت في هذا الموضع حتى تكون قراءة المأمومين بعد قراءة الإمام. ودعاء الاستفتاح حصر النزاع فيه بين العلماء، أو ذكر ما هو دعاء الاستفتاح، ذكر الاستفتاح أو دعاء الاستفتاح حصر النزاع بين العلماء، هل هو من الواجبات أو هو من المستحبات؟ وأكثر من مضى من أهل العلم يرونه من المستحبات، وينقل الوجوب رواية عن الإمام أحمد، وينقل عن ابن بطة من علماء الحنابلة، والمشهور في مذهب الإمام أحمد هو الاستحباب، كما هو المعروف من مذهب غيره من الأئمة. ومن قال بالوجوب يحتج بحديث المسيء في حديث رفاعة بن رافع في بعض ألفاظه عند أبي داود قال ثم يكبر أي تكبير الإحرام ثم يحمد الله ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن. وحديث المسيء الأصل أن ما فيه من قبيل الواجبات أو الأركان، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام فيه تكبيرة الإحرام ثم ذكر الحمد والثناء. فقالوا المراد بذلك الاستفتاح، فهذا يدل على وجوب الاستفتاح. وهذه المسألة مرت معنا في الصفة، صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وعرفنا الجواب على هذا الأمر. من يستحضر الجواب؟ في حديث المسيء ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الحمد والثناء ثم ذكر بعد تكبيرة الإحرام ثم ذكر قراءة ما تيسر من القرآن. وش المراد؟ نعم، الحمد والثناء المراد به قراءة الفاتحة، كما ذهب إلى ذلك من ابن حزم الظاهري في كتاب المحلى، فحمل الحمد والثناء على الفاتحة. لحديث أبي هريرة المشهور في مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، هذا الحمد. وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فهذا هو الثناء. فالمراد بالحمد والثناء قراءة الفاتحة. ومما يدل على ذلك أن في هذا الحديث ثم يكبر ثم يحمد الله ويثني عليه ثم يقرأ ما تيسر من القرآن. جاء الحديث في المسند وفي غيره بلفظ ثم يقرأ بأم القرآن وما تيسر، بدل الحمد والثناء ذكر الفاتحة، فدل ذلك على صحة هذا التأويل وأن المراد بذلك قراءة الفاتحة وليس المراد بذلك الاستفتاح. ولو افترضنا جدلا أن المراد بذلك الاستفتاح فيكون هذا الحديث الذي بين أيدينا من الصوارف، لأن الحديث فيه الاستفتاح على ذاك المعنى، فيه الاستفتاح بالحمد والثناء، وهنا في هذا الموضع استفتاح بالحمد والثناء ولا بالدعاء؟ استفتاح بالدعاء، فيكون هذا من الصوارف أنه لا يجب الاستفتاح بالحمد والثناء، لأنه إذا قلنا بالوجوب فإنما يدل الحديث على وجوب الحمد والثناء، وهذا مصروف باستفتاح النبي عليه الصلاة والسلام بالدعاء كما في هذا الموضع. نقف لها هنا وننتقل إلى شرح الجمهور.